إذاعة العراق الحر من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من الساعة 6 حتى 11 مساء حسب التوقيت الصيفي للعراق، أي من 2 حتى 7 حسب توقيت غرينتش، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى موجات FM 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من 5 صباحا حتى 3 بعد الظهر بتوقيت العراق الصيفي، أي من 1 حتى 11 صباحا بتوقيت غرينتش وعلى الموجات ذاتها. تحية طيبة لمستمعي إذاعة العراق الحر في براغ مع متابعة للبرامج المخصصة ليوم الأحد. نبدأ هذه الفترة بعرض لآخر مستجدات الوضع الراهن في العراق من خلال ملف شامل عده ويقدمه حسين سعيد وعدد من المراسلين المحليين.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري الذي نسلط فيه الضوء على مستجدات الشأن العراقي من خلال الرسائل الصوتية لمراسلينا وتقارير وكالات الأنباء العالمية. أعد الملف ويقدمه لكم حسين سعيد. ولكن قبل أن نبدأ بتقليب صفحات الملف أدعوكم إلى استوديو الأخبار ونشرة للأنباء.
إذاعة العراق الحر ومنها قدموا لي حضراتكم نشرة بأهم الأخبار. دعا مستشار الأمن القومي العراقي دكتور موفق الربيعي أعضاء المؤتمر الوطني العراقي الذين هددوا بالانسحاب من المؤتمر احتجاجا على المعارك الدائرة حاليا في مدينة النجف، دعاهم إلى البقاء والتحاور بشأن هذه الأزمة. وقال ربيع الذي خولت الحكومة العراقية إجراء مفاوضات مع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر إن التهديد بالمغادرة ليس بالشيء الصحيح. وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة كبيرة من المشاركين في المؤتمر الوطني العراقي قد انسحبت بعد وقت قصير على افتتاح أعمال المؤتمر، وذلك بسبب تجدد المعارك في مدينة النجف. في سياق متصل، طالبت لجنة منبثقة عن المؤتمر الوطني الذي بدأ اليوم أعماله في بغداد، طالبت الحكومة العراقية بوقف كل الأعمال العسكرية في مدينة النجف وبقية المدن العراقية. وطلبت اللجنة التي تم تشكيلها من 20 عضوا من المشاركين في أعمال المؤتمر الوطني، طالبت في بيان صدر عنها اليوم الحكومة العراقية بتحمل المسؤولية واتخاذ القرارات الحكيمة عن طريق تلبية المطالب التي من شأنها وضع حد للمواجهات العسكرية في مدينة النجف. على صعيد ذي صلة، تواصلت اليوم المعارك في مدينة النجف، حيث سمع دوي قذائف الدبابات والمدافع الأمريكية من جهة مقبرة وادي السلام في المدينة، حيث يتحصن مقاتلو جيش المهدي التابع للزعيم الشيعي مقتدى الصدر. ونقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن مراسليها في النجف أن السيارات العسكرية الأمريكية قامت بإطلاق النار في الهواء جنوب المدينة القديمة، وذلك في محاولة لإجبار المدنيين على إخلاء المنطقة. مراسل فرانس بريس أفاد أيضا أنه سمع بعد ظهر اليوم دوي انفجارات وكذلك تبادلا لإطلاق النيران آتيا من ناحية المدينة القديمة في النجف التي تحاصرها القوات الأمريكية والعراقية. وفي سياق متصل، دعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اليوم إلى استئناف المفاوضات التي تم تعليقها يوم أمس من قبل الحكومة العراقية. وقال المتحدث باسم الصدر الشيخ أحمد الشيباني إن الزعيم الشيعي طلب من مستشار الأمن القومي موفق الربيعي العودة إلى النجف من أجل استئناف المفاوضات. وكانت الحكومة العراقية قد توقعت أمس السبت أن تستأنف العمليات العسكرية اليوم بعد فشل المفاوضات مع جيش المهدي. من إذاعة العراق الحر نواصل مستمعي الكرام متابعتنا لأبرز الأخبار. أكد مصدر في وزارة الصحة العراقية أن شخصا واحدا قد قتل وأصيب 17 آخرين بجروح أثر سقوط قذائف هاون على منطقة علاوي الحلة القريبة من شارع حيفا. وقد أفيد في وقت سابق أن اشتباكات قد وقعت في منطقة صدامية الكرخ في نهاية شارع حيفا. ونقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن جندي أمريكي أن اشتباكات اندلعت بعد ظهر اليوم بين جنود أمريكيين ومسلحين في شارع حيفا، وهي من المناطق التي شملتها الحكومة العراقية بقرار حظر التجول بين الرابعة بعد الظهر والرابعة فجرا بسبب انعقاد المؤتمر الوطني العراقي. في الوقت ذاته سقطت عدة قذائف هاون بالقرب من المبنى الذي تعقد فيه أعمال المؤتمر الوطني العراقي داخل المنطقة الخضراء. وبعد هذه الانفجارات بنحو ساعتين، نقلت وكالة رويترز للأنباء عن شهود عيان أن انفجارا آخرا هز المنطقة القريبة من مكان انعقاد المؤتمر الوطني دون ذكر المزيد من التفاصيل. أعلنت القيادة الجنوبية لحلف شمالي الأطلسي الناتو أن أعضاء بعثة الحلف المكلفين بتدريب الجيش العراقي الجديد قد وصلوا إلى العراق. وجاء في بيان أصدره حلف شمالي الأطلسي اليوم أن البعثة كانت برئاسة الجنرال في سلاح الجو الهولندي كارل هيلدرينغ، وأنها تضم 50 ضابطا من مختلف الدول الأعضاء في الناتو. هذا وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة العراقية طلبت من حلف شمالي الأطلسي المساعدة في تدريب القوات المسلحة العراقية، وكذلك تقديم مساعدة فنية ومعدات إلى الجيش العراقي. أعلن الناطق باسم الفرقة المتعددة الجنسيات الخاضعة لقيادة بولندية الكولونيل أرتور دومانيسكي أن ضابطا أوكرانيا قد قتل اليوم في انفجار لغم في محافظة واسط. ونقلت وكالة الأنباء البولندية عن الكولونيل دومانيسكي أن الضابط قتل خلال قيامه بدورية في ضواحي مدينة الصويرة. أكدت طهران اليوم أنها لم تعد تحتجز أسرى حرب عراقيين، وذلك ردا على مجموعة مسلحة تطلق على نفسها اسم الجيش الإسلامي في العراق، التي هددت بمعاقبة الدبلوماسي الإيراني فريدون جهاني الذي اختطفته المجموعة الأسبوع الماضي في العراق، في حال أن إيران لم تطلق سراح 500 أسير عراقي محتجز لديها. من جهتها أكد القائم بالأعمال العراقي في طهران خليل سلمان أن البلدين يتابعان ملف الخطف، وأكد وجود لجان مشتركة بين العراق وإيران تعالج موضوع أسرى الحرب، مشيرا إلى أن بعض العراقيات لازلنا يطلبن بمعلومات عن أولادهن. من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة لأبرز أخبار الساعة. شكرا على المتابعة، ونلتقي بحضراتكم في نشرات إخبارية لاحقة خلال فترة بثنا لهذا اليوم.
مستمعين الأعزاء، أهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري الذي نستهله بتقرير عن المؤتمر الوطني العراقي الذي بدأ أعماله يوم الأحد بمشاركة نحو 1300 يمثلون الأحزاب السياسية والجماعات الدينية ومنظمات المجتمع المدني في العراق. جمان العبيدي في بغداد والتفاصيل في التقرير التالي.
بعد تهيئة واستعدادات وإجراءات أمنية مشددة، بدأت اليوم في بغداد أعمال المؤتمر الوطني العراقي بعد أن أجل هذا المؤتمر مرة واحدة لإقناع كافة الأطراف المعارضة إلى الانطواء تحت لواء المؤتمر. وفق الشيخ غازي عجيل الياور رئيس الجمهورية في كلمة الافتتاح على ضرورة إعادة بناء العراق والتلاحم والتكاثف من أجل هذا الهدف المشهود.
نيتها وتأثيرها على مصير بلدنا ووجهة تطوره واسترجاع عافيته واستعادة موقعه ومكانته بوصفه عاملا إيجابيا مؤثرا في الحياة السياسية الدولية والعربية والإقليمية، وقبل ذلك كله معافاة أجوائه السياسية عبر تحقيق الأمن والاستقرار في ربوعه وإرساء أسس دولة القانون والعدالة وحقوق الإنسان والحريات الديمقراطية إن شاء الله. لنعتبر كل ما يقال عن هذا المؤتمر الوطني بوصفه صيغة منقوصة ضعيفة التعبير عن مكونات الرأي العام، بل ولنقبل الرأي القائل بأن ما نمارسه اليوم في هذا المؤتمر لا يعبر وفقا للمعايير الديمقراطية التقليدية في الظروف الطبيعية عن الإرادة الحرة الكاملة غير المنقوصة التي تجسدها الانتخابات وصناديق الاقتراع. ولنعترف أن المؤتمر لم يتمخض عن انتخابات مباشرة، بل جاء كبديل لها. ولكن دعونا نسأل بعد ذلك كله المشككين والمراهنين على فشلنا عن الخيارات التي طرحت علينا بعد أن تعذر وفقا لأكثر التقديرات تفاؤلا إجراء الانتخابات الديمقراطية المباشرة في نطاق البلاد، ونسألهم أيضا عن خياراتهم هم فيما إذا كانت قابلة للتطبيق. إننا نمتلك الشجاعة السياسية للإقرار بأن ما نحققه اليوم إنما تعبير أولي وخطوة على طريق طويل، لكن مجرد تحقيق هذه الصيغة التي نقر أنها استثنائية لممارسة إرادتنا الوطنية إنما تعكس طبيعة المرحلة الانتقالية الصعبة والمعقدة التي تجتازها بلادنا. وهذه المرحلة تفرض علينا انطلاقا من دواعي المسؤولية الوطنية التأكيد على أن الإطار الأكثر ملائمة لإنجاز مهامها تتجسد في التوافق الوطني، ومثل هذا التشخيص لطبيعة المرحلة ومهامها وإدارتها السياسية تؤكد مصداقيتنا وجديتنا وحرصنا على تأمين مستلزمات التحول نحو النظام الديمقراطي التعددي الفيدرالي الموحد. إن حرمان العراقي من أي فرصة لتأكيد ذاته الحرة حتى عبر أبسط الوسائل وأقلها إزعاجا للحاكمين أغرى الأنظمة المتعاقبة على الإمعان في اضطهاده وسلب حرياته وتكبيله بكل ما تفتقت عنها وسائل القهر والإذلال والتطويع. من هذه الزاوية نطل اليوم على المشهد السياسي في بلادنا لنعيد ترتيب أولوياتنا ونستخلص تجارب التاريخ ودروسه، مؤكدين عزمنا بعون الله على المضي في تحقيق أهدافنا الوطنية دفاعا عن المصالح العليا لشعبنا ووطننا. وتتجلى مضامين هذا المشهد في تأكيد كل القوى الاجتماعية بأطيافها ومكوناتها.
جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أشرف جهانجير قاضي من بين المتحدثين في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي اعتبره نقطة تحول مهمة في مسيرة الشعب العراقي، وقال:
Accordingly, on behalf of the Secretary General, Mr. Kofi Annan, I thank you for your invitation.
أود باسم الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان أن أشكركم على دعوتي لمخاطبة مؤتمركم الوطني الذي يجب أن يكون نقطة تحول مهمة في المسير نحو باتجاه تحقيق هدف مشترك بين العراقيين، ألا وهو رؤية بلادهم يتحول إلى بلد مستقر يتمتع بالتعددية والديمقراطية الشاملة، محققين بذلك طموحا بنهوض عراق متقدم ومزدهر ليتبوأ موقعه المناسب في الأسرة الدولية.
That takes its rightful place among the family of nations.
وعقب انتهاء رئيس الوزراء العراقي أيد علاوي ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة أشرف جهانجير قاضي من إلقاء كلمتيهما، قفز عدد من أعضاء المؤتمر ينتمون إلى البيت الشيعي من مقاعدهم مطالبين بوقف القتال في النجف، داعين إلى استقالة مدير شرطة المدينة. وقد تدارك منظمو المؤتمر بسرعة ورفعت الجلسة. وأوضح الدكتور فؤاد معصوم رئيس اللجنة التحضيرية العليا للمؤتمر الوطني العراقي أن المؤتمر سينتخب 81 عضوا من بين مندوبي المؤتمر على أن يضاف إليهم 19 شخصا من خارج المؤتمر تعينهم الحكومة. ومن المفترض وفقا للقانون الانتقالي العراقي أن يتولى المؤتمر الوطني اختيار المجلس المؤقت الذي ستكون مهمته توجيه النصح للحكومة ومراجعة السياسات التي تتبعها وتشكيل لجان، ويحق للمجلس المؤقت الاعتراض على بعض قرارات الحكومة المؤقتة بموافقة ثلثي الأعضاء. وسيكون من مهام المجلس المؤقت تعيين قيادات بديلة في حال وفاة أحد كبار المسؤولين أو استقالته، وكذلك إقرار ميزانية الحكومة العراقية لعام 2005. وعن أهمية انعقاد المؤتمر في هذه الظروف تحدث مراسلنا في السليمانية مصطفى صالح كريم إلى عضو اللجنة القيادية للاتحاد الوطني الكردستاني مسؤول مسؤول إعلام المركزي في الاتحاد آزاد جندياني الذي قال:
أهنئ الشعب العراقي بانعقاد المؤتمر الذي نعتبره إنجازا كبيرا على طريق بناء عراق جديد يتسع للجميع خاصة، وإن حجم التحديات كبير، ونحن نعرف أن هناك جهات عديدة حاولت لإيقاف أو لعرقلة انعقاد المؤتمر. إذا أن انعقاده في موعده المحدد يعتبر إنجازا كبيرا وإنجازا للشعب العراقي ككل.
أستاذ أزاد، برأيكم هل أن المؤتمر يمثل جميع الشرائح والأطياف والاتجاهات السياسية في العراق؟
باعتقادنا أن المؤتمر يمثل أكثرية الأطياف والقوميات والتيارات السياسية والتشكيلات الاجتماعية والعشائرية في العراق. صحيح أن هناك أطراف وجهات قاطعة المؤتمر، لكن المؤتمر حسب الأكثرية والأقلية يمثل أكثرية أطياف الشعب العراقي وقوميات ومذاهبه وتياراته السياسية.
كيف يقيم الاتحاد الوطني الكردستاني بيان الحكومة العراقية الذي قدم للمؤتمر كوثيقة من وثائق هذا المؤتمر؟
نحن في الاتحاد الوطني الكردستاني نؤيد وندعم الحكومة العراقية المؤقتة، وأكدنا موقفنا هذا في أوقات سابقة ونؤكدها اليوم أيضا. وأيضا حول البيان، نحن قرأنا البيان، وإن البيان يتضمن نقاط مهمة على طريق بناء العراق الجديد، ويشخص المشاكل العقدية في الوضع العراقي، ونحن نؤيد تشخيص تلك المشاكل، ولكن نرى أن كان من الواجب أن يتضمن البيان نقطة مهمة أو مشكلة مستعصية معقدة قابلة للانفتاح على احتمالات متعددة، وهي قضية كركوك وقضية تطبيع أوضاع كركوك ومناطق كركوك ومناطق أخرى التي تم تعريبها أو نالتها سياسة التعريب طيلة عقود من الزمن. كنا نتمنى أن يتضمن البيان مشكلة كركوك مشكلة عراقية مستعصية ومهمة وأساسية، والتي يعالجها قانون إدارة الدولة من خلال المادة 58، المادة التي تلزم الحكومة العراقية المؤقتة بإجراء تطبيع في أوضاع كركوك. ونتمنى أن يكون هذا النقصان أو هذا النقص نسيانا وليس تناسيا.
سيد آزاد جندياني، عضو اللجنة القيادية ومسؤول مكتب الإعلام المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني، شكرا جزيلا لك. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
وعلى صعيد الملف الأمني، أعلنت وزارة الداخلية العراقية إن شخصا واحدا على الأقل قتل وأصيب 5 يوم الأحد عندما سقطت قذائف هاون على منطقة قريبة من المنطقة المعروفة بالخضراء حيث قصر المؤتمرات مكان انعقاد المؤتمر الوطني العراقي. وأضافت الوزارة إن القذائف سقطت على محطة للسيارات الأجرة والحافلات على مشارف المنطقة الخضراء على بعد بضع مئات من الأمتار من مكان انعقاد المؤتمر. ونسبت وكالة رويترز إلى شهود سمع عدوي انفجارات أخرى بعد ساعتين تقريبا من الانفجار الأول. وفي الفلوجة قتل 11 عراقيا وجرح 23 نتيجة غارة جوية خلال الليل وفجر يوم الأحد على المدينة. وترددت أصداء عدة انفجارات قوية بوسط مدينة النجف يوم الأحد، لكن التقارير ذكرت أنه لم تظهر علامات على أن القوات الأمريكية والعراقية استأنفت الهجوم على عناصر جيش المهدي الموالية للسيد مقتدى الصدر. وأعلنت وزارة الدفاع الهولندية في بيان لها إن جنديا هولنديا قتل كما أصيب 5 بجروح بالغة في إطلاق للنيران يوم السبت في العراق. وأوضح البيان أن تبادل إطلاق النار بدأ على الأرجح بعد هجوم على عربة عسكرية في منطقة الرميثة حيث تتمركز بعض القوات الهولندية وقوامها نحو 1200 جندي. وفي العاصمة الأوكرانية كييف، أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية إن أحد ضباطها قتل في العراق في انفجار لغم يوم الأحد. وأوضح المتحدث أن اللغم انفجر أثناء قيام الجنود بسحب ماء، وتوفي الضابط وهو برتبة نقيب متأثرا بجروحه. وفي الموصل هاجم مسلحون مجهولون على الطريق العام جنوب شرق المدينة 5 سيارات سورية. التفاصيل من أحمد سعيد.
قتل 3 من أفراد الشرطة في محلة باسم التحرير حي صدام سابقا، على أثر ذلك حلقت روحيتان حربيتان أمريكيتان فوق سماء المحلة لفترة من الوقت على الطريق بين مدينة الموصل وناحية الجوير في الجنوب الشرقي للموصل. هاجم مجهولون مسلحون 5 سيارات سورية، وذلك في إطار العمليات التي تستهدف قوافل السيارات التركية وغيرها بين حين وآخر في الأطراف الشمالية والشمالية الغربية للموصل. وعلى صعيد الإجراءات والتدريبات لمكافحة الإرهاب، قامت القوات متعددة الجنسيات بتدريب فريق من رجال الدفاع المدني العراق في الموصل على تفكيك المتفجرات، والفريق الآن وبحسب مصدر في الدفاع المدني مجهز بشكل أفضل كي يستجيب لأي طارئ. من جانب آخر وعلى صعيد ذي صلة، أعلنت قوات التحالف والشرطة العراقية عن مكافآت مقابل معلومات عن الإرهابيين الذين قال عنهم بيان لقوات التحالف نشر اليوم أنهم يستخدمون أي الإرهابيين قذائف الهاون للهجوم على قوات التحالف وعلى العراقيين. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
في النجف حثت الشرطة العراقية يوم الأحد الصحفيين المحليين والأجانب على مغادرة المدينة لدواع أمنية بعد انهيار المفاوضات بين جماعة السيد مقتدى الصدر والحكومة. وطلب العميد غالب الجزائري مدير شرطة النجف في مؤتمر صحفي من جميع الصحفيين العرب والأجانب بمغادرة النجف بحلول ظهر الأحد حفاظا على أرواحهم، مؤكدا أنه لن يكون بوسعه ضمان سلامتهم بعد ذلك. يشار إلى أنه انهارت يوم السبت مفاوضات استمرت 3 أيام بهدف احتواء الأزمة وإنهاء القتال الدائر منذ 10 أيام بين جيش المهدي الذي يقوده السيد مقتدى الصدر وبين الشرطة العراقية وقوات الحرس الوطني العراقي بدعم من القوات الأمريكية. واتهم موفق الربيعي مستشار الأمن القومي العراقي أطرافا عديدة حالت بينه وبين اللقاء بمقتدى الصدر، في حين حمل الشيخ علي سميسم الممثل السياسي للصدر رئيس الوزراء العراقي أهد علاوي المسؤولية عن فشل مفاوضات الهدنة في النجف، قائلا إنه تراجع في آخر لحظة رغم الاتفاق مع الربيعي على جميع النقاط. واتهم الشيخ أحمد الشيباني الناطق باسم الصدر الحكومة العراقية بإنهاء المفاوضات موضحا:
وهكذا فشلت المفاوضات التي جرت فيما بين جيش المهدي وما بين قوات الاحتلال والحكومة العراقية، فبعد أن تم التوصل إلى حل جميع النقاط المهمة فيما بين الطرفين، وإذا بالهاتف يأتي من بغداد يأمر الطرف المفاوض الدكتور موفق الربيعي بالانسحاب من هذه المفاوضات. نحن نسأل أولا من السبب في إفشال هذه المفاوضات، ونسأل ثانيا أن ينطق الدكتور الربيعي بالحق، أن يقول من السبب في ذلك وما الداعي إلى ذلك. نحن نرغب بالسلام، فتحنا أبوابنا للحوار والسلام، لم نترك بابا إلا وفتحناها، ولكن شاءت الحكومة ومن ورائها الاحتلال أن لا تنطق إلا بلغة الدم ولغة المجازر، وأن تغلق كل الأبواب الداعية إلى السلام، الداعية إلى الأمان، الداعية إلى الاستقرار.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عبر أثير إذاعة العراق الحر عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق، تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
على صعيد ملف المختطفين الأجانب في العراق، أعلنت فضائية العالم الإيرانية الناطقة بالعربية يوم الأحد إن خاطفي قنصل إيران في كربلاء فريدون جهاني هددوا بمعاقبة القنصل ما لم تفرج إيران خلال 48 ساعة عن 500 من أسرى الحرب العراقيين لديها. وكانت جماعة تطلق على نفسها اسم الجيش الإسلامي اختطفت جهاني في الرابع من آب في طريقه من بغداد إلى كربلاء. وتقول إيران أنها أعدت كل أسرى حربها مع العراق وأن آخر مجموعة أعيدت العام الماضي قبل وقت قصير من الحرب. واتهم مختطفو الدبلوماسي الإيراني بأنه يثير فتنة طائفية ويقوم بنشاط خارج نطاق عمله الدبلوماسي. يزور سليمانية حاليا وفد من شيوخ عشائر شمر والعبيد، ويلتقي الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني. التفاصيل في رسالة مصطفى صالح كريم من سليمانية.
أعلن الشيخ نعمان زيد السراي من شيوخ العشائر في محافظة تكريت أن علاقة الكرد والعرب كانت علاقة أزلية مبنية على الحب والعلاقة الطيبة والعيش المشترك في هذا الوطن الذي هو العراق. وأضاف الشيخ نعمان بأن الحكومات العراقية حاولت تشويه هذه العلاقة وكرست روح التفرقة وزرع الفتنة بين هاتين القوميتين، وخاصة في زمن حكم البعث. وزاد بأن إعادة التواصل واللقاءات طورت علاقة المودة. وكان وفد من شيوخ عشائر الشمر والعبيد في محافظة تكليت زار السليمانية والتقى السيد جلال طالباني الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني، الذي تحدث إليهم حول كيفية إعادة بناء العراق الجديد وضرورة أن تكون على أساس التوافق والتراضي بين القوميات والأطياف المتعددة، موضحا بأن القدر المشترك يلزمنا بأن نعمل للعراق ونجعله ملكا للجميع تسوده العدالة والمساواة، وتسخر الطاقات كلها في سبيل المصالح العليا للعراق وحل الخلافات الناشبة بالتوافق وبالطرق السلمية. كما تحدث إليهم عن المظالم الكثيرة التي مارسها نظام صدام حسين كالقصف الكيماوي والأنفال وتدمير قرى كردستان وحرمان الكل من أبسط حقوقهم. أما ما يخص الخطاب السياسي فقد قال طالباني: نحن تهمنا مصالح العرب والتركمان والكرد آشيرين كما تهمنا المصالح العليا لشعبنا، مؤكدا بأن شعب كردستان يلعب دور الإخاء بين إخواننا السنة والشيعة. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
مستمعي الأعزاء، لازلتم مع إذاعة العراق الحر في براغ وملف العراق الإخباري. أعلنت قيادة حلف شمال الأطلسي إن قوة أساسية من البعثة المكلفة بتدريب قوات الأمن العراقية وصلت إلى العراق، ويقود البعثة الميجر جنرال الهولندي كارل هيردنريك، وتضم نحو 50 فردا من دول الحلف المختلفة. وكان العراق طلب من حلف شمال الأطلسي تدريب قواته والمساعدة على تعزيز الأمن على حدوده وتقديم معدات عسكرية. وأضاف بيان صادر عن قيادة الحلف أن الحلف سيسهم في تحقيق الهدف الذي يسعى إليه المجتمع الدولي بأسره، وهو مساعدة العراق على تحقيق أمنه وسلامه. وكان حلف شمال الأطلسي بعث في وقت سابق من الشهر الجاري مجموعة من الضباط إلى العراق للقيام بالترتيبات الفعلية لعمل بعثة الأطلسي. مستمعين الأعزاء، بهذا نصل وإياكم إلى ختام ملف العراق الإخباري الذي قدمناه لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. أعد الملف وقدمه لكم حسين سعيد، وأخرجه ديار بامرني. شكرا على حسن متابعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ.
I'm not afraid.
إذاعة العراق الحر في براغ. سلام لجميع مستمعينا، وأجدد الدعوة لمتابعة فقرة برامجنا اليوم الأحد، فأهلا ومرحبا بالجميع. بعد قراءة لهذا العرض أنتم على موعد مع جولتنا القصيرة لأبرز التعليقات والآراء المتعلقة بالشأن العراقي في الصحف العربية، إعداد وتقديم روميو يوسف. برنامج عراقيون في المهجر تستضيف فيه اليوم سميرة علي مندي، الفنان التشكيلي منير العبيدي المقيم في ألمانيا. كما أن هناك حلقة من البرنامج الاقتصادي تتضمن مقابلة عن الضرائب التي تفرض على المواطنين. أعزائي، نواصل معكم الاستماع إلى تقارير محلية وغربية وأخرى من عواصم عربية. فمن التقارير الغربية اخترنا موضوعا حول ارتفاع أسعار الطاقة العالمية إلى مستويات قياسية جديدة. كما أن هناك تقارير ومقابلات واستطلاعا للرأي حول عقد المؤتمر الوطني العراقي اليوم في بغداد. ومن برامجنا التحليلية عد حسين سعيد حلقة من قضية في حوار حول تداعيات التهمة الموجهة إلى رئيس المؤتمر الوطني العراقي أحمد الشلبي. وتتضمن الساعة الرابعة من برامجنا حلقة من برنامج نوافذ مفتوحة، ثم نتابع برامج الساعة الأخيرة التي تحتوي على جولة في الصحف العربية وبعض التقارير العراقية. سيداتي وسادتي، أدعوكم لتمضية أطيب الأوقات مع برامجنا لهذا اليوم، وأنقل تحيات المخرج ديار بمرني. مستمعين الكرام، تحية وأهلا بكم في لقاء متجدد مع الصحافة العربية وما تناولته حول الشأن العراقي أعدها روميو يوسف. نبدأ أولا بالعناوين. المؤتمر الوطني العراقي عقد اليوم. البيت الشيعي يخطط لتأسيس جبهة معارضة بمشاركة الصدر قبل الانتخابات القادمة. مسؤول أمريكي يقول إدارة بوش عرفت مسبقا بالتهم الموجهة لأحمد وسالم تشلبي. أنصار الصدر يطالبون بقوة عسكرية من القبعات الزرق التابعة للأمم المتحدة. الأردن عصابات الخطف تمول عمليات الزرقاوية في العراق. ومن العناوين أعزائي ننتقل إلى مقالات الرأي. فصحيفة الحياة التي تصدر في لندن نشرت مقالا لمحمد الأشهب عنوانه الشرعية بالحرب كيف. ماذا جاء فيه يا روميو؟
نعم يا سيدتي، المقال يقول أي ربح يحققه الزعيم الشيعي مقتدى الصدر يعتبر خسارة للحكومة العراقية المؤقتة، كونها لم تستطع استيعاب تياره ولم تتمكن بالقدر نفسه من إلغائه في معادلة الترتيبات المقبلة. بيد أن الأخطر في المواجهة بين الطرفين أنها نقلت البعد الديني والشيعي تحديدا إلى الواجهة منذ أقحم بعض وزرائها إيران في الصراع. ومع افتراض أن الأخيرة كانت المستفيدة رقم واحد من الحرب الأمريكية على العراق، فالصحيح أيضا أن جرها إلى التعاطي مباشرة، والأوضاع الداخلية في البلد المأزوم لا يمكن أن يدفعها إلى التنازل عن سلطاتها المعنوية إزاء شيعة العراق وارتباطهم الروحي بالنجف الأشرف، ما يعني أن المعركة تصبح دينية وتلتقي عند حاجة إيران إلى تكييف ملامح عدوها الحقيقي أو الافتراضي. خطأ حكومة علاوي أنها تريد إقناع العراقيين أن لا جدوى من مقاومة الأهداف الأمريكية عبر السلاح، لكنها لا تقدم وصفة مقنعة حول بديل آخر. والإحراج الذي تتعرض له الحكومة العراقية ليس بعيدا عن المطلب الأمريكي، كونه يخدم حسابات واشنطن لمرحلة ما بعد تسليم جزء من السيادة. والحكمة تقضي إطفاء الحريق أولا قبل البحث عن مشعله، طالما أن حرائق العراق ليست دينية محضة أو عرقية محضة أو سياسية محضة، ولكنها تخليط من كل أصناف الأهوال التي يمكن أن تصيب بلدا لم يخرج من الحرب بعد. لا تكسب الشرعية بالحرب، وخطأ الحكومة العراقية المؤقتة أنها تريد كسب شرعيتها بالقوة، تماما كما فعلت الولايات المتحدة في الحرب على العراق، كما يقول محمد الأشهب في الحياة اللندنية.
مستمعينا الكرام، الصحافة الأردنية طالعتها لنا اليوم مراسلتنا في عمان فائقة رسول سرحان.
في افتتاحية صحيفة الرأي وتحت عنوان ما يحتاجه العراقيون نقرأ: ما يحتاجه العراقيون الآن هو الأمن والاستقرار وتوفير فرص العمل للجائعين والعاطلين والفقراء الذين يزدادون عددا وبؤسا، وما يحتاجه أيضا هو التماسك وتكريس لغة الحوار والنقاش بعيدا عن لغة الرصاص والتخوين والإقصاء أو الاستئصال، وما يحتاجه العراقيون هو التأسيس لدولة المؤسسات والقانون واحترام حقوق الإنسان والتعددية وحرية الرأي والصحافة واستقلال القضاء والشفافية ومحاربة الفساد والتسامح الديني والعقلاني في الخطاب السياسي والديني والإعلامي، وما لا يحتاجه العراقيون واستمرار القصف والدمار والتفجيرات والاغتيالات والإرهاب الأعمى والموت المجاني الذي يفتك بالأبرياء ويزيد من عدد الأرمل واليتامى. هذا ما يحتاجه العراقيون، فهل يصغي قادة العراق ويستجيب لنداءاتهم، وبخاصة أن الجميع في الساحة العراقية المدججة بالسلاح والأحزاب والإرهاب يزعمون أنهم يعملون لمصلحتهم. وفي افتتاحية صحيفة الدستور وتحت عنوان ماذا بعد انهيار الهدنة نقرأ: ربما تكون الهدنة التي قد تخرق في أي لحظة العنوان الوحيد الذي كان متاحا كي تعقد المفاوضات بين مقتدى الصدر وممثلي الحكومة العراقية من أجل إيجاد حل يلائم جميع الأطراف على مبدأ لا غالب ولا مغلوب، وربما تكون الحكومة الطرف الأكثر رغبة في إنهاء تلك الأزمة التي تعتبر الأكثر خطورة عليها منذ توليها السلطة في العراق. فعلى أبواب مدينة النجف تتساوى الحلول في آثارها السيئة على الواقع الراهن في العراق، ذلك الواقع الذي لا يمكن تجاوزه من دون التوقف طويلا أمام تعقيداته العرقية والمذهبية والسياسية والعسكرية، كما أن الجمود عند نقطة الحرج تلك قد يفرخ المزيد من الأزمات الخطيرة والانطباعات التي يخشى الجميع منها. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
وما زلنا سيداتي وسادتي مع عالم الصحافة، فنلتقي الآن مع محمد قادر وجولة على الصحف العراقية الصادرة اليوم.
جريدة الصباح الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي تناولت أزمة النجف حاملة العنوان: بعد الإعلان عن فشل المفاوضات الحكومة تهدد باستئناف العمليات العسكرية في النجف. ونشرت الصحيفة أيضا: المتظاهرون يصلون النجف وسط أجواء الهدنة والقوة البولندية تنهي سلميا الاشتباكات في الحلة، واليأور يزور تركيا غدا، تفكيك 4 سيارات مفخخة في بغداد وحالات سلب في الحلة. أما المدى فقد وصفت هدنة النجف بالهشة، حيث نشرت العنوان: انهيار الهدنة الهشة والعمليات العسكرية ستتواصل ضد ميليشيا الصدر، مقتل 50 مسلحا في غارات أمريكية قرب سامراء. وفي جريدة التاخي نقرأ: المؤتمر الوطني العراقي يبدأ أعماله اليوم الأحد، والنقيب يعلن فرض حظر للتجوال في بعض مناطق العاصمة. وعن المؤتمر الوطني الذي تزامن مع الوضع المتوتر الموجود في النجف، وفي وقت الشارع العراقي يترقب ما سيتمخض عن مؤتمرهم الوطني، كتب محمد موسى في جريدة الاتحاد الصادرة عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني مقالة بعنوان حسن النوايا شرط نجاح المؤتمر الوطني العراقي، حيث يقول فيها الكاتب: لابد من الالتفات إلى الأحداث الأخيرة والتي تزامنت مع انعقاد المؤتمر والتي قد تؤثر سلبا على قطاعات من الجمهور العراقي والذي كان يأمل أن يجد الساسة الحلول السلمية المناسبة لإنهاء نزيف الدم العراقي وسحب البساط من تحت أقدام المتعنتين حفاظا على سلامة العراق وعلى مدايات طويلة. هذا ويستمر الكاتب: هذا ما حدث بالفعل الآن، حيث تدخلت الأطراف الساعية لوضع الحلول لما يجري في بغداد والنجف ومدن العراق الأخرى، إلا أن بطء الحركة في تهدئة الوضع كان له سلبياته. وعلى هذا وكما يقول الكاتب، يجب أن يأخذ الساسة بنظر الاعتبار أن أحداث الشارع ربما ستنعكس على المؤتمر الوطني، إضافة إلى مشاكل أخرى لم تحل مثل مسألة كركوك التي لا تقل أهمية عن أحداث النجف. كل هذه الأمور ستكون ماثلة أمام أعين السادة المشاركين في المؤتمر وتحرك كثيرا من مشاعرهم، لذا لابد من أن تتدخل الحكمة وحسن النوايا لإنجاح مشروع العراق وليس المؤتمر الوطني وحسب. أما جريدة المؤتمر فقد كتبت عن الوضع الراهن وما على الحكومة العراقية أن تقوم بها إزاء هذا الوضع، فتقول الصحيفة: في العراق تكاد تنعدم مقدمات كل ما تم التبشير به من عهد جديد وديمقراطية رائدة ونموذجية، لأن مثل هذه الأشياء لا تنبع من فراغ ولا تأتي من العدم، بل تستوجب عملا دؤوبا ودروسا عملية وتجارب على الأرض تغري بالاهتمام بها وتبنيها والتوقي إلى تجربتها، وهذا لا يتأتى من الأسلوب العسكري. هذا وتستمر الصحيفة: أكدت الحكومة أن العمليات في المناطق ذات الحساسية الدينية في النجف ستكون حكرا على القوات العراقية، وذلك في توضيح منها رأت أنه ضروري في إطار تلك العلاقة مع القوات متعددة الجنسيات، والمهم أن نهاية سريعة للقتال يمكن أن تحول دون المزيد من الخسائر وستفيد كثيرا في نجاح الوساطات، بينما الاستغراق في القتال سيغري فقط بالمزيد من القتال، ذلك على حد قول الصحيفة. سيداتي سادتي، كان هذا عرضا سريعا لأبرز محاور الشأن العراقي من خلال ما تناولته بعض الصحف العراقية الصادرة في بغداد ليوم الأحد. محمد قادر، إذاعة العراق الحر، بغداد.
إذاعة العراق الحر في براغ تقدم. عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
مستمعين الأعزاء، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم. سعيدة جدا بلقاء معكم وهذه الحلقة الجديدة من عراقيون في المهجر، والتي سنستضيف فيها تشكيليا عراقيا يقيم في ألمانيا. أتمنى أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة وأهلا بكم ثانية. أعزائي، هل تضيف الغربة للفنان أبعادا جديدة وتفتح له الآفاق الواسعة، أم تقوض من إبداعه لأنه أصبح لا يستشعر المفردات والرموز التي كان يأخذها من الأجواء والواقع الذي كان يعيشه في الوطن؟ هل يا ترى البلاد الأوروبية الباردة قد جمدت الدفء الموجود في لوحة الفنان العراقي؟ أم أن حرارة الحنين والذكريات التي حملها معه إلى بلاد الغربة قد جعلته يتحمل البرد القارص وينعم بحرارة الألوان التي يستخدمها في لوحاته؟ مستمعي الكرام، ضيف حلقة اليوم هو فنان تشكيلي ترعرع على ضفاف نهر ديالى، وعشق التراب ومنظر غروب الشمس وبساتين الرمان، وعشقه هذا انتقل إلى الألوان وحاول أن يرسم وهو في سن صغيرة، وانتقل إلى بغداد لغرض الدراسة. وكغيره من الفنانين العراقيين حمل فرشاته والألوان وترك الوطن بحثا عن الحرية، الحرية التي يراها بعين أخرى لعل وعسى أن يجدها في المهجر. لكنه بعد سنوات طويلة من البحث أدرك أنه قد ترك الحرية في الوطن. ضيف حلقة اليوم مستمعي الأكارم هو الفنان التشكيلي منير العبيدي الذي يقيم الآن في العاصمة الألمانية برلين، وقد أقام العديد من المعارض الفنية هناك. أجريت معه هذا اللقاء حيث تحدث لنا عن بداية ظهور موهبة الرسم لديه والمدرسة الفنية التي يتبعها وعن حلم العودة كذلك، وكان هذا اللقاء. أستاذ منير العبيدي، هل لك أن تعرف لنا من هو منير العبيدي؟
نعم، أنا منير العبيدي، مواليد 1949 في محافظة سيالة بورز. أكملت دراستي الابتدائية والإعدادية في هذه المحافظة نفسها، ثم أكملت دراستي الجامعية في جامعة بغداد عام 1970 من كلية الآداب. خلال سنوات الدراسة الابتدائية والإعدادية اشتركت في العديد من المعارض الفنية وحصلت على جوائز مدرسية في حينها.
يعني من المرحلة الابتدائية وأنت حسيت أنه عندك موهبة الرسم؟
والله الحقيقة يعني احنا مجموعة اخوان كانت عندنا مسألة الرسم بمثابة طقس يومي يعني، وكل مشتركين في هذه الاهتمامات، وكنا نتبارى في مسألة الرسم سواء على الورق أو على حتى أحيانا على الأرض الطينية على ضفاف نهر ديالة. وبعدين حتى قبل سنة الدراسة كان أخوي الأكبر نذير اصطحبني وياه إلى المدرسة وكنا نرسم أعمال مائية، فانتبهوا حتى بعض المعلمين إلى يعني موهبة مبكرة نقدر نقول. أما في الخامس الابتدائي فشاركت في أول معرض مدرسي يعني في هذه سنويا، وقد ذاك تقام معارض تشكيلية للمدارس الابتدائية المحافظات في بناية كبيرة تشترك فيها جميع المدارس، وكانوا أخوتي أيضا بالدرجات متفاوتة عندهم اهتمامات فنية يعني خط ورسم وكتابه إلى آخره، فكنت ضمن هاي المجموعة، فكانت مبكرة جدا نقدر نقول.
وحضرتك درست الفن أيضا؟
الحقيقة الدراسة تمت في الجامعة السنوات الأخيرة أواخر الستينات، عاد دكتور المرحوم خالد الجادر من منفى في المملكة العربية السعودية آنذاك، وفي الفريقة اللي ما يسمى المشغل الحر اجتمعنا مجموعة من نتمتع بإمكانيات فنية وشكلنا مجموعة سميت مجموعة الآداب حينذاك، وظلينا نشتغل تحت إشراف دكتور خالد الجادر اللي هو مربي كبير وفنان بارز وعلم من أعلام الحركة التشكيلية العراقية الحقيقة، وأعطانا الكثير كثير مما يعني سواء على الصعيد النظري أو العملي. دراستي للتاريخ أيضا بجزء منها كان ينصب على تاريخ الفن، وهو عزز الأسس النظرية لإمكانياتي الفنية، ثم واصلت أيضا أنا دراستي الذاتية وتطويري لنفسي. مجموعة الآداب قامت أول معرض لها عام 1970 على قاعة كلية الآداب، وكان من المعارض المتميزة، وبهذا نقدر نقول يعني إضافة إلى الدراسة الشخصية ودراسة تاريخ الفن وإرشاد الدكتور خالد الجادر أمتلك أساس نظري وعملي.
نعم أستاذ منير، ما هو الأسلوب اللي تتبعه بالرسم أو المدرسة اللي تتبعها؟
الحقيقة يعني سبقا يعني دخلت في نقاش حول موضوع المدارس اللي الآن أصبحت يعني ما تجاوب على كل الأسئلة، أصبحت تطور فردي محط. يعني في السابق في يعني القرن التاسع عشر والقرن العشرين أو القرن العشرين الحقيقة ظهرت مدارس. أما الآن هو كل فنان يسعى إلى أسلوب متفرد، ما يعني غير يعني إذا نأخذ على سبيل المثال كمثال تاريخي الانطباعيين أو المدرسة الانطباعية اشتركوا فيها تقريبا بأسلوب متقارب مجموعة كبيرة من الفنانين البارزين وفنانين آخرين ثانوين. أما الآن هذا الشيء هاي الظاهرة غير موجودة. الآن الفنان يسعى إلى أسلوبه الشخصي، أنا أرسم الطبيعة ولكن أرسمها بطريقتي الخاصة. غالبا ما كثير من المقتنين أو المعجبين بأعمالي يقولون إحنا من نشوف أعمالك نقول هذه رسم منير العبيدي لأن نعرف أسلوبك.
نعم.
وبالتالي يعني هو طريقتي.
ماذا أضافت الغربة لفن منير العبيدي؟
حقيقة الغربة كانت تجربة أخرى، هي تجربة البحث عن الحرية والبحث عن الجديد، ليس بالمعنى السياسي للكلمة بمعنى بالمعنى الإنساني. يعني نقدر نشبهها على سبيل المثال جوغان أيضا ترك فرنسا وراح إلى هايتي وآخرين تركوا مثلا فرنسا وراحوا إلى شمال أفريقيا. الرتابة هي فد شيء لا ينسجم مع الروح الديناميكية للفنان. واكتشفت أنه الحرية لا يمكن إيجادها إلا في الوطن. الحقيقة هذه أحد نتائج تجربتي الشخصية، يعني اللي ما يقدر يحصل على الحرية في بلد لا يمكن أن يحصل عليه في بلد آخر. لكن هذا لا يعني أنه الغربة تخلو من الجوانب الإيجابية. الحقيقة توجد الكثير من الجوانب الإيجابية في الاطلاع والتماس بشكل مباشر مع تجربة فناني أوروبا.
علاقتك بالفنانين الألمان، الفنانين التشكيليين في ألمانيا؟
الحقيقة أنا اشتركت في العديد من المعارض حتى الآن مع فنانين عراقيين في الغالب، لكن أنا يعني مرتبط بعلاقات لا بأس بها مع فنانين أوروبيين أو فنانين ألمان. الآن أنا أعمل يعني بشكل رسمي في إحدى المؤسسات الفنية الألمانية اللي تسمى كونست فابريك بمعنى الورشة الفنية. هي معمل قديم توجد بعشرات الغرف يؤجر إلى الفنانين على شكل الأتليهات، يعني فيوجد عشرات الفنانين بعضهم أكثر من واحد مشتركين في أتليه واحد يقومون بعشرات التجارب وتربطهم أيضا علاقات تنسيق مع مجموعات أخرى في دول أوروبية أخرى. الحقيقة التجربة بعدها في بدايتها، لكن الآن دا أستفيد ودا أتفحص ما هي الفوارق اللي موجودة بين الفن العراقي والفن الأوروبي والفن الألماني بشكل خاص. مع ذلك أكدت لي التجربة أنه الفن العراقي، فن التشكيل العراقي على وجه التحديد فن متقدم جدا حتى بالرموز الحداثة والفنانين الحداثة العراقيين.
كيف يتقبل المشاهد الألماني حتى الفنانين العراقيين؟
يعني أنا أعتقد أنه في برلين الفنانين النشيطين الآن يعني يعدون على عدد الأصابع اليد الوحدة أو أكثر بقليل. ما أعرف بالنسبة لتجارب الفنانين الآخرين، بالنسبة لتجربتي لاحظت بأنه أعتقد أنه الفنان كل ما يكون واثق من نفسه وأسلوبه وما يهتز للصرعات، يعني خلي أخذها من نظر الاعتبار لكنها لا يسمح لها أن تهز ثقته بنفسه. إذا وبدأ مخلص لفنه مع أخذ بنظر الاعتبار تطويره والبحث عن الجديد، بس هذا الجديد يبقى ضمن الخصائص المحلية ضمن الموروث التقليدي الفني، أعتقد يقدر يكون ناجح. ولحد الآن أعتقد ردود الفعل طيبة. يعني
نعم، منير العبيدي عندما يكون في أوقات الفراغ وهو في الغربة بماذا يفكر؟ هل يفكر بموضوع لوحة جديدة؟
يعني هو أن تتقاسم أفكاري شيئين، الوطن ومشروع العودة الآن يعني يكاد يكون على الأبواب.
جميل. هذا السؤال دائما أطرحه أنا على ضيوفي في برنامج عراقيين في المهجر.
نعم.
نتكلم دائما في ختام اللقاء عن حلم العودة.
حقيقة أنا يعني بالنسبة للعراق مسألة المنبع الأساسي للإلهام، لأنني من منطقة جميلة في طبيعتها، يعني في بساتينها وسواقيها، وهذا هو الموضوع الأثير اللي أنا مدينة إلى بتحقيق شهرتي وأصبحت كفنان معروف من خلال هذه المواضيع اللي أتناولها بشغف وحساسية عالية، وبالتالي هي خليني أقول أو أشبهها بالمنجم الذهب الذي أنا أنهل منها، هذه مصدر إلهامي يعني، وكان الحقيقة مصدر إعجابي ومصدر إعجاب الناس الآخرين حتى الأوروبيين. وبالتالي أعود إلى السؤال نفسه، عدا مسألة التفكير بالعودة والتخطيط للعودة، أنا أفكر دائما في لوحة أو لوحة جديدة، أقرأ الكتب، أقرأ كثيرا، أحاول أن أطور لغتي الألمانية جهد المستطاع، لأن أعتقد أنه الفنان يجب أن يتمتع بقدرة على إيصال أفكاره إلى الآخرين، باعتقادي أنه يعني مجرد أن يعرض الإنسان لوحته لا يكفي، يجب أن يعطي المشاهد تفسير لماذا أنا أرسم هكذا، لماذا هذا أسلوبي، لماذا هذا موضوعي.
نعم أستاذ منير، برأيك هل فنانين تشكيليين استطاعوا أن يعبروا عن واقع العراق إلى الآن؟ يعني كل هالظروف وكل هالحروب اللي مرت بالعراق، هل استطاعوا أن يعبروا عن ذلك بلوحاتهم؟
حقيقة هو الفن والفن التشكيلي بشكل خاص هو انعكاس يعني غير مباشر، مو يعني يختلف عن الفن البوستر على سبيل المثال، اللي هو يعني يمس الحياة بشكل مباشر ويعبر عنها بشكل مباشر. انعكاسات الحوادث على الفن، التطورات السياسية على الفن، انعكاس معقد يعني، ولا يتحول إلى تقريري يعني. هذه العملية معقدة، تتبعها صعب يعني. الآن الفن هو الفن التشكيلي بشكل خاص أسلوبي يعني، ينصب على الأسلوب والبحث عن الأساليب. حقيقة تاريخ الفن يثبت أنه العلاقة هذه معقدة جدا يعني، لا يوجد رسام رسم وراء الحدث مباشرة، أو كان لوحته يعني عدد استثناءات قليلة، يمكن ربما أحد يحاججني يقول لي غورنيكا، هذا مثال يمكن أكثر الناس سوقوه على سبيل المثال. لكن مثلا في حرب 1870 حصلت في فرنسا، في حين كان الفرنسيين طريعة الفنانين منشغلين بجانب أسلوبي، ويتلخص في مسألة كانت الانطباعية هي سائد. ثورية الفن تكمن في الأسلوب على وجه التحديد، وهذه القضية يعني الإجابة عنها بشكل مباشر صعب، وتحتاج وقت حتى تنطي انعكاساتها على الفن التشكيلي تحتاج. أما الفنون الأخرى هو الإشكالات الإبداعية الأخرى، الأشكال الإبداعية الأخرى خلينا أقول، مثل الشعر والرواية، يمكن الانعكاسات تكون نسبيا أكثر تبسيطا من الفن التشكيلي ومن الموسيقى بشكل خاص. هذان الشكلين من الإبداع في الغالب إن شكلين معقدين للغاية يعني.
الفنان منير العبيدي، شكرا جزيلا على هذا اللقاء، ونتمنى أن نلقاك في برامج قادمة.
شكرا لكم، أتمنى لكم الموفقية.
كان هذا اللقاء مع الفنان التشكيلي منير العبيدي الذي يقيم في برلين. وبهذا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم عراقيون في المهجر. شكرا لحسن المتابعة، وإلى أن ألقاكم في حلقة جديدة، هذه أرق وأجمل تحية مني ومن المخرج نبيل خوري.